بنطقه تبلده وسرح انقطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إلا الإسلام تبتدئني الرحمة منك. إلهي إلهم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياض أعراضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساء جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من التعزي والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
غافر الذنب للمسيء بعفو قابل التوب ذو العطاء العميم. غافر الذنب للمسيء قابل التوب ذو العطاء العميم.
غافر الذنب للمسيء بعفو قابل التوب ذو العطاء قابل التوب ذو العطاء العميم.
مرسل المصطفى البشير إلينا منه بالكلام القويم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. تستمر سورة البقرة في استعراض خصائص اليهود، هذا العدو كما قلنا سابقا، العدو الذي يمثل العدو الأساس للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. هنا الآية المباركة تنهى اليهود عن أسلوبين من أساليبهم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية المباركة تتحدث عن أسلوبين من الأساليب التي يستخدمها اليهود في علاقتهم في ساحة الصراع وفي إعلامهم الماكر. الأسلوب الأول هو أسلوب التضليل الإعلامي وخلط الأوراق واللف والدوران والخداع، وهو ما تعبر عنه الآية المباركة باللبس، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لبس الحق بالباطل وتشويه الحقيقة وإعطاء جزء من الحقيقة، والجزء الأكبر يمثل الباطل الذي ليس من الحقيقة في شيء. أما الأسلوب الثاني هو أسلوب التعتيم وإخفاء الحقائق وكتمانها وعدم ذكرها، وكأن شيئا لم يحدث، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بالكتمان. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهكذا نرى أن الأسلوبين لا يزالان يطبعان الإعلام الاستكباري إلى يومنا هذا، حيث نجد أن وسائل الإعلام الكبرى تتبع هذين الأسلوبين في مواجهة الحقائق في العالم. ولهذا فإن القرآن الكريم عندما يركز على هذه الحقيقة التي يتسم بها اليهود، معنى ذلك أن هذه الحقيقة تمثل حقيقة أخلاقية لهؤلاء في التعامل مع الأحداث والوقائع والأشياء. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ونجد في سورة آل عمران الإشارة إلى هذين الأسلوبين أيضا، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية المباركة تستنكر على أهل الكتاب اللبس والكتمان، وعندما تركز آيتان مباركتان في سورتين مباركتين على هذين الأسلوبين، معنى ذلك أن هاتين الصفتين من الصفات التي تمثل أخلاقية اليهود وأخلاقية أهل الكتاب في التعامل مع قضايا الحق، وهي لا تختص في الماضي، وإنما هي أخلاقية ثابتة في نفوس هؤلاء وفي أجيالهم المتعاقبة. وهذا ما نراه اليوم في طبيعة وكالات الأنباء العالمية الكبرى، وخصوصا الإعلام الصهيوني، وخصوصا عندما نعرف أن هذه الوكالات العالمية الكبرى هناك أصابع اليهود واضحة جدا فيها، هنالك سيطرة اليهود وسيطرة الصهيونية العالمية على هذه المراكز. نجد هنا في العالم الآن وكالات أنباء كبرى تبث ملايين الكلمات وتغطي أحداث العالم، ولهذا يجب أن ننتبه إلى أسلوب التضليل الإعلامي وأسلوب الكتمان أو التعتيم الإعلامي. نجد هناك وسائل الإعلام أو وكالات الأنباء العالمية الكبرى كوكالة يونايتد بريس انترناشنال الأمريكية، تبث هذه الوكالة أكثر من 6 ملايين كلمة في اليوم عن طريق مكاتبها البالغة 180 مكتب في أنحاء العالم. يعني تصور أن وكالة أنباء عالمية تغطي أحداث العالم السياسية تبث في اليوم الواحد في 24 ساعة أكثر من 6 ملايين كلمة، يعني في مختلف أنحاء العالم. وكالة أخرى هي وكالة رويتر البريطانية تبث أكثر من 500,000 كلمة في اليوم. أما وكالة الأسوشيتد بريس تبث أكثر من 3 ملايين كلمة في اليوم، وكذلك وكالة فرانس بريس الفرنسية التي تبث أكثر من 500,000 كلمة في اليوم. هذه الوكالات العالمية الكبرى والتي يسيطر عليها في كثير من خبرائها ومرافقها الصهيونية واليهود، والتي تغطي الأخبار والأنباء، تتبع أساليب التضليل والتعتيم الإعلامي على الأنباء التي تبثها. ولهذا ينبغي أن نحذر من هذين الأسلوبين في تعاملنا مع هذه الأخبار وهذه الأنباء. نحن مع الأسف الشديد قد ضيقنا كثير من الآيات المباركة، وأصبحت هذه الآيات المباركة لا تعيش في نفوسنا وفي ساحتنا. مثل الآية المباركة تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه الآية المباركة قد حجمناها وضيقناها بحيث لا نذكرها إلا في مثلا إنسان فاسق أو جيراننا مثلا فاسق، فلا نصدق بحديثه ولا نصدق بالأنباء التي يخبرنا بها. أما عندما نسمع وكالات الأنباء العالمية، عندما نسمع الإذاعات العالمية ونقرأ بالصحف العالمية، فلا تأتي على بالنا هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى هذه الآية المباركة نظرة ضيقة، فلم نستفد منها في مواجهة الإعلام الاستكباري. وهذه كما هناك فرد فاسق وإنسان فاسق، هناك وكالة أنباء فاسقة، بل وكالة أنباء كافرة تريد أن تضيع الحقيقة وتريد أن تعتم على الحقيقة في أنحاء العالم، وتريد أن تكتم الحقائق التي تظهر. يجب أن ننتبه إلى أن هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تشمل هذه الآية كل وكالات العالم الاستكبارية التي تمتاز بأسلوبي التعتيم الإعلامي والتضليل الإعلامي. الآية المباركة تخاطب اليهود، تقول: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وآية سورة آل عمران تقول: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا ما نراه اليوم. فكم من القضايا التي تحدث في العالم، والإعلام الاستكباري من خلال أسلوب التضليل الإعلامي نراه ينقل لنا جزءا صغيرا من الحقيقة مغلفا بالكثير الكثير من الباطل، ليشوه صورة الأحداث والوقائع، بل وكثيرا ما تقلب الحقائق، بحيث يتحول الشعب الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي مثلا في فلسطين إلى أناس إرهابيين، وتتحول المقاومة الإسلامية مثلا في جنوب لبنان إلى ميليشيات معتدية إرهابية يجب الوقوف بوجهها وعدم السماح لها بالقيام بعمليات الإرهاب ضد الحدود الشمالية لإسرائيل. هذا هو أسلوب التضليل الإعلامي الذي يشوه صورة المقاومين والمجاهدين والمدافعين عن حقهم وعن دينهم وعن أرضهم وثرواتهم، يتحول هؤلاء إلى إرهابيين يجب القضاء عليهم ويجب قمعهم، بينما تتحول القوى الإرهابية التي تقمع الناس وتخنق أنفاسهم إلى قوى ديمقراطية تنشد الحرية والكرامة. ولهذا ينبغي الحذر الشديد من الأنباء التي نسمعها من وكالات الأنباء العالمية وعدم التصديق بكل ما تقوله من أجل اكتشاف أساليب التضليل التي تمارس في أغلب الأنباء المنقولة، حيث أن وراء هذه الوكالات الخبرات والخبراء الذين يعرفون كيف تتم عملية صياغة النبأ بصورة فنية دقيقة. يجب أن يأتي هذا النبأ دائما وأبدا يلتقي مع الأهداف والغايات الاستكبارية. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري يا السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى، يا عالم بكل ما حوت ذمتي، يا عالم بكل ما حوت ذمتي. نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي حالتي. ما عندي يا رب صالحة وباقية، ولا إذن للحق سيدي صاغية. غرتني يا رب دينتي. حياتي الفانية غرتني يا رب دنيتي الفانية وجرفتني عن شاط العدل شهوتي وجرفتني عن شاط العدل شهوتي نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي حالتي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا عن القوة الشريرة التي تحيط بالإنسان والقوة الخيرة التي تحيط بالإنسان. في الواقع أن الغيب أوسع من الشهادة، ومعلوماتنا عن الغيب قليلة ولكن نعرف أنه كبير. يمكن مقايسة ما يغيب عنا مما لا نراه لا نحسه لا نلمسه، ما يغيب عنا بالنسبة لما نراه مثل الجزء الطافي من الثلج أو من البيضة أو أقل من ذلك بكثير. ما يغيب عنا هو أوسع وأكبر. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقط ظاهر من الحياة، أما الفهم الواقع المادة حتى ما نفهم ظاهرا من المادة شيئا عن ظاهر المادة، أما الغيب فهو أوسع من ذلك. من يعجبني هذا الفيلسوف الألماني ليبتانز الذي يتكلم عن الغيب والأشياء الخفية التي ما نعرفها ما نراها تحيط بنا، يتكلم ويقول أن الأنبياء قليل قالوا عن الغيب، هو أكثر مما قاله الأنبياء الغيب. إذا فكرنا فيما يحيط بأحدنا من أخطار ومن شرور، هذه الأخطار والشرور التي تحيط بنا متعددة وكثيرة. الاستعاذة التي وردت في القرآن، السورتا المعوذتين اللتان نزلتا جزءا من كتاب الله عز وجل، تعلمنا أن نلجأ إلى الله من أنواع الشرور المحيطة بنا. مصادر الشرور متعددة، نفسنا فيها مصدر شر، ولذلك يقول الإنسان أعوذ بالله من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. نفس الإنسان فيها شرور، له الناس الآخرين أيضا، المخلوقات الأخرى من شر ما خلق، هذه المخلوقات الأخرى فيها شرور تؤثر على المخلوقات الثانية، ولذلك شر ما خلق، شر الناس، شر الجنة والناس. هذه كلها شرور يمكن أن توجه إلينا. وكيف توجه إلينا؟ الآن بدأوا جديدا يكتشفون أنواعا من تأثيرات الروح، بدأوا يكشفون تأثيرات ما يسمى بالتلباثي، يعني واحد روحه تؤثر على الطرف الآخر، حتى تؤثر عليه يجعله يتكلم. كذلك أفكاره الشريرة تؤثر على الطرف الآخر بدون أن يتكلم معه، أو أفكاره المطمئنة ونوره يؤثر على الطرف الآخر. إذن الآن مسألة الأشعة ومسألة أنواع الأشعة، الأشعة بألوانها المختلفة، بالمنظور منها بالشكل العادي وغير المنظور، الآن بدأت تكتشف وبدأت تعرف. هناك قوى متعددة هذه تحيط بنا، شرور مختلفة. غاسق إذا وقب ما معناها؟ الآن العلم ما يعرف. نحن عندنا بالأحاديث الشريفة الصحيحة عندنا ساعة الغفيلة، يعني بعد غروب الشمس إلى حوالي ساعة، هذه وقت النشاط من غاسق إذا وقب. يعني كيف؟ يتصورون أنه الآن إذا قلت لواحد مادي أو من علماء الطبيعة يقول أنا ما أعرف. طيب الغروب يكون على أجزاء متعددة من الأرض، يعني هذه الحالة هذه الشرور متنقلة تدور حول الكرة الأرضية، وين ما صار مغرب بعد المغرب بنصف ساعة أو ساعة هذه ساعة الغاسق إذا وقب. يمكن، وما المانع منه؟ ما عرفوا، ما كشفوا، ما عندهم أجهزة. العلم أوسع من العلماء وقدراتهم، ما خلقه الله عز وجل وأودعه من أسرار في هذا الكون أضعاف مضاعفة من قدراتنا. هذه الأمور الغيبية أيضا ما وجهوا جهودهم ليكشفوها، توجهوا في بعض المؤسسات أو الأشخاص اهتموا بالروح، بالنور، بالظواهر، بتحضير الأرواح، بمخاطبة الأرواح، ببعض الأشعة، ببعض الأمور، لكن اهتمامات ما زالت في بدايتها، ما زالت سطحية. المسألة أعمق من هذا، المسألة أوضح من هذا، أوسع مما وصلوا إليه. على هذا الأساس نحن نعتقد بأن وجود الإنسان تحيط به أنواع من الشرور، كما تحيط به أنواع من الرحمات والأنوار الإلهية، وعليه أن يستجلب الخير والرحمة والبركة وأن يبعد عنه أنواع الشرور. كيف يمكننا أن نبعد أنواع الشرور وما نراها؟ هذا الغاسق إذا وقب أو النفاثات في العقد تنفذ شرا في مفاصل الإنسان، وما ربط المفاصل بتلك الشرور؟ وكيف يعني؟ الله عز وجل يعلمنا أنه أنتم عليكم أن تستعيذوا في الله. هذا الدعاء دعاء أنه يا ربي أعذني من هذا الشرور، له تأثير، تأثير إذا كما يعبرون أوتوماتيكي وصحيح. ورد عندنا مثلا للحفظ، ورد عندنا أن آية الكرسي إذا قرأت في اليوم 5 مرات للنهار و5 مرات في الليل يحفظ صاحبها من الشرور، يحفظ حفظا كاملا. ما هو التأثير؟ نحن لا نعرف، لكن نعلم أنه صحيح. عندنا تقرأ المعوذتين لدفع الشرور، المعوذتان ما بهما؟ بهما طلب استعاذة من الله. لما نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نلاحظ أنه عدة أنواع من الشرور، بعضها نفهمه بعضها لا نفهمه، تأثيرها كيف يكون، بس أنت استعذ، قل أني يا ربي أستعيذ بك من هذه الشرور. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا نوع. لاحظوا هناك سورة الفلق استعاذة من الشرور بشكل عام، واستعاذة فقط باسم واحد من الأسماء الحسنى، رب الفلق، من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر ما خلق تشمل الجميع، نعم، ولكنه تخصيص بعد تعميم، تفصيل من شر كل ما خلق ومن هذه الشرور الموجهة للإنسان، غاسق إذا وقب، نفاثات في العقد، حاسد إذا حسد، كلها أنواع من الشرور يستعاذ بها باسم من الأسماء الحسنى. لكن سورة الناس لا، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، بثلاث أسماء من الأسماء الحسنى يستعيذ من شر نوعين من الشرور، من نوعين من الشرور، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه، وتسيخ في الثرى عند إساءته. فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. رحم الله من هم بخير فعمله، أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له.
مستمعين الأفاضل، اخترنا لحلقة اليوم أحد غرر أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية في بيان الإعانة الكريمة على الطاعة التي يقدمها الله عز وجل لعباده. الكلام النوراني الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء روته عدة من المصادر المعتبرة، ذكرت في كتاب مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه تصوير فني ذروة في البلاغة لهذه الإعانة الإلهية. فالإمام عليه السلام يعرفها لنا كرفيق خير وصديق مشفق، محبا لصلاحنا، كاره لما يسوءنا، يرغب في صحبتنا وإعانتنا. ثم يبين عليه السلام لنا كيفية التحلي بحسن الصحبة لهذا الوجود المقدس، ويدعونا إلى الاقتداء بأهل بيت النبوة عليهم السلام في التعامل معه. أيها الأطائب، في بداية حديثه يبين مولانا الكاظم صلوات الله عليه شرط الفوز بصحبة قرين الخير وبشير العون الإلهي هذا، وهو شرط الإيمان، فمن آمن بالله جعل الله هذا القرين المؤيد له. قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه. ونلاحظ هنا أيها الأحبة أن الإمام استعمل فعل أيد بصيغة الماضي التي تفيد أن هذا التأييد هو سنة إلهية ثابتة، وهذا التأييد يتمثل بروح منه تبارك وتعالى، أي بوجود مقدس ينبغي أن يراعي المؤمن حرمته وقدسيته ويحفظ حق صحبته. ثم يبين سلام الله عليه كيفية حفظ حرمة هذا المؤيد الإلهي والروح القدسية عندما يصفها بأنها تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي. وفي هذا الكلام أعظم الترغيب في التقوى والعمل الصالح والترهيب من الذنوب والعدوان، فهما وسيلة لحفظ صحبة هذا القرين الإلهي المشفق. نعم مستمعين الأفاضل، ويستمر مولانا سابع أئمة العترة المحمدية عليه السلام في ترغيبنا في حسن مصاحبة هذا المؤيد الإلهي، فيثير فينا النزعة الفطرية لحفظ مشاعر الصديق الطيب عندما يصف هذه الروح الإلهية بقوله: فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته. إذن فهذه الروح التي تؤيد المؤمن بكامل الشفقة نعمة إلهية جليلة، ينبغي أن نحرص على ألا تفارقنا وأن نستزيد من بركاتها الثمينة، وذلك بأن نقتدي بأهل بيت الرحمة عليهم السلام الذين يؤيدون هذه الروح القدسية بالطاعة لله والعمل له عز وجل لتكون عونا للمؤمنين. أيها الأكارم، مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استنارة ثانية بالحديث الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته. فتعاهدوا عباد الله نعمة بإصلاحكم أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. رحم الله من هم بخير فعمله، أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي من البداية للنهاية، أرسم روحي حياتي من البداية للنهاية، أرسم روحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي من البداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي من البداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي.
ما تحق لي البهجة كلها تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته.